الحمد لله الحمد لله الذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم الفزع الأكبر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي انتقاه من أطهر سلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن التقوى برهانكم يوم تلتبس الأمور ويختلط الظلام بالنور. قال الحق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. عباد الله، نستذكر في مثل هذه الأيام حدثا عظيما وتحولا كبيرا ليس في تاريخ العرب فقط بل في تاريخ البشرية جمعاء. إن هذا الحدث هو هجرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة، تلك الهجرة التي حولت مسار التاريخ وقلبت الموازين، فحقق الله جل وعلا بهذه الهجرة العدل ونشر النور وأصبح الناس يعلمون حقيقة أدوارهم في مسرح هذه الحياة. نعم عباد الله، إن الله جل وعلا ختم النبوة والرسالة بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي انتقاه من أطهر سلالة، فأبوه الأول إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا النبي الكريم الذي نشأ في مكة يتيما أرسل الله جل وعلا إليه جبريل ليبلغ دينه ولينزل عليه كتابه المبين الفارق بين الحق والباطل والشك واليقين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأعباء الدعوة خير قيام، وجاهد في جنب الله جل وعلا خير جهاد، دعا إلى الله قائما وقاعدا، ودعا إلى الله سرا وجهارا، فلم يترك فرصة عليه الصلاة والسلام إلا وقام فيها بالتبليغ إلى دين الله رب العالمين. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. لكن المفاجأة الكبرى التي واجهت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت في تلك المعارضة العنيفة والمواجهة القوية من قومه ومن قريش من قومه، حيث إنهم صدوه عن أن يبلغ دين الله رب العالمين، بل كادوا له كيدا كبارا. فما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسير في طريق ولا يقف في موقف إلا وتقوم قريش بمحاولة إجهاض دعوته، فمرة يرمونه بتهمة الساحر وبالكاهن وبالذي يفرق بين المرء وزوجه وبالمجنون تارات أخرى، ومرة يقولون شاعر، والله جل وعلا فند دعواهم. وحينما حوصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حصارا خطيرا، حوصر مدة 13 سنة في مكة، حصارا اقتصاديا وحصارا اجتماعيا وحصارا نفسيا، ما كان منه صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يلجأ إلى الطائف لعله يجد من يحميه ليبلغ كلمة الله. وكانت المفاجأة الكبرى والتي تقطع نياط القلوب أن واجهوا أهل الطائف بمثل ما واجهتهم قريش، بل إنهم حرقوا سفهاءهم وصبيانهم ومجانينهم، فأخذوا يرمونه بالحجارة، وأخذوا يطاردونه من دار، وأخذوا يطاردونه من طريق إلى طريق عليه الصلاة والسلام، فيرجع مكسوف البال مكسور الخاطر مهيق الجناح عليه الصلاة والسلام، ويقول ذلك الدعاء المشهور في كتب السيرة، وإن كان في إسناده نظر، إلا أن أهل العلم يذكرونه: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، اللهم رب المستضعفين أنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أقرب لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بغضبك أو أن ينزل بسخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وهنا ينزل ملك الجبال يستهدر النبي صلى الله عليه وسلم في أن يطبق على أهل مكة الأخشبين، فقال: لا، أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. أي رحمة هذه؟ أي رحمة هذه أيها المؤمنون؟ إنها الرحمة التي زرعها الله في قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إنها فرصة الانتقام من هؤلاء القوم الذين آذوه أذية لا أذية بعدها. ومع ذلك لما جاءوا الملك في تعذيبهم وفي عقوبتهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم بكل حلم وبكل تؤدة: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. وصدقت فراسة النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، فخرج خالد بن الوليد من الوليد بن المغيرة، وخرج عمرو بن العاص من العاص بن وائل السهمي، وخرج عكرمة من أبي جهل، وهكذا وهكذا. إنها الرحمة في المدعوين يا عباد الله، إنها الشفقة بهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليهم نظرين: نظر قدر ونظر شرع. أما نظر القدر فرحمهم وعلم أنهم مساكين، وأما نظر الشرع فقام فيهم بالدعوة إلى الله رب العالمين. وهنا لما حوصر النبي صلى الله عليه وسلم من كل صوب وحدث ونزل من الطائف، كانت قريش له بالمرصاد، حيث إنها استغلت هذا الذهاب وهذه الرحلة لقطع الطريق لعودة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فواجهوه هناك على أطراف مكة، فقام رجل من صناديدهم يقال له المطعم بن عدي، فأجار النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هو في جواري، ومنع كل يد تمتد إليه عليه الصلاة والسلام. ولذلك حفظ النبي عليه الصلاة والسلام حفظ هذا الموقف للمطعم بن عدي، فكان وفيا يذكره في كل لحظة من اللحظات التي يتطلبها الحال، لا سيما في معركة بدر حينما انتصر النبي عليه الصلاة والسلام على قريش، تذكر موقف المطعم بن عدي مع أنه مات مشركا، فقال عليه الصلاة والسلام: لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم سألني هؤلاء الدفنة لأعطيتهم إياه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إنه الوفاء مهما احتلكت الظلم ومهما اضطربت الأمور، يبقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيا. وهنا أيها المؤمنون، جن جنون قريش وثارت ثائرتها وقامت قيامتها، حيث إن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بدأت تهدد عروش بيوتهم، حيث إن كثيرا من زوجاتهم وكثيرا من أولادهم وكثيرا من اقاربهم لا سيما صناديد قريش بداوا يعتنقون هذا الدين العظيم الذي يتسلل الى النفوس والى القلوب تسلل الماء الرقراق في الجداول النقيه الصافيه والذي يهب على الارواح حبوب النسيم العليم حبوب النسيم العليم في ازلامه الرائعه. نعم انها دعوه التوحيد، انها دعوه الايمان، انها دعوه الصفاء الى النقاء، والتي لا يكدرها ولا يشوبها شيء من تلك الطقوس ومن تلك الهرطقيات ومن تلك العبادات الباطله التي كانت تمارسها قريش، حيث انهم يعبدون الاصنام والاحجار ويتوجهون الى الجمادات والقبور من دون الله رب العالمين. فلما ضاق بهم الحال عقدت قريش في دار الندوه عقدت اجتماعا سريا غايه الخطوره حضره ابليس اللعين ليكيدوا للنبي عليه الصلاه والسلام، فقال بعضهم لبعض: اجمعوا امركم ثم اتوا صفا. وخلصوا في نهايه الاجتماع الى ضروره الاقدام على اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا تؤد هذه الدعوه التي ارادها الله جل وعلا خاتمه لدعوه الانبياء والمرسلين. وكان ابو جهل ممن طرح هذه الفكره التي ربما عجز ابليس عن التذكير بها، حيث انه اشار الى اختيار شاب جلد من كل قبيله من قبائل العرب ليقوموا فيضربوه ضربه رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل فلا تستطيع بنو هاشم ان تقاتل بدمه. وقد اختصر الله جل وعلا مكرهم الكبار ومكائدهم الخبيثه في قوله سبحانه: واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويذكرون ويذكر الله والله خير الماكرين. فجاء الاذن من السماء من رب السماء والارض بالهجره من مكه الى المدينه، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحبته ابو بكر الصديق خير هذه الامه على الاطلاق بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. يخرجون خفيه ثم يدخلون الغار، هذا الغار الضيق الذي اشتمل على هذين الرجلين العظيمين محمد صلى الله عليه وسلم وابو بكر الصديق، يسجله القران يقول جل وعلا: الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه: لا تحزن ان الله معنا. ابو بكر كان حزينا ولم يكن خائفا، فالحزن على خلاف الخوف يا ايها المؤمنون. كان حزينا على هذا النبي الكريم، حزينا على دعوة الإيمان والتوحيد، حزينا على الحال الذي وصلت إليها قريش والنهايات المؤلمة من تهجير هذا النبي الكريم، وأن عذاب الله جل وعلا قاب قوسين أو أدنى. لا تحزن إن الله معنا معية النصر ومعية التأييد مع معية العلم والبصر والسمع. عباد الله، من هذا الغار ومن هذا الكهف الضيق الذي لا يتسع الا لرجلين خرجت دعوه الاسلام لتنشر هذا النور في الاقاصي القصيه من الكره الارضيه، بل وصلت الى حقول بعيده، بل ان خير الاسلام خاضت البحار البعيده في مشارق الارض ومغاربها. نعم عباد الله، ان الله جل وعلا اذا اراد شيئا هيئ له اسبابه. فهاجر النبي عليه الصلاه والسلام حيث الدار من اهل الايمان، قال سبحانه: والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه، ولو كان بهم خصاصه. والخصاصه هي شده الحاجه، فآوى النبي عليه الصلاه والسلام تبليغ دين الله جل وعلا، وفدوه بالغالي وبالرخيص، وفدوه بدمائهم وبأموالهم وبكل شيء غال عندهم، فدوا هذا النبي الكريم، فكانوا خير الأصحاب كما كان المهاجرون خير الأصحاب. فالله جل وعلا اصطفى هذا النبي الكريم، اصطفاه لتبليغ دينه ورسالته، وأيضا اصطفى له أصحابا يقومون بتبليغ دين الله جل وعلا معه، وبحمايته، وبالجهاد معه، وبتبليغ هذا الدين العظيم. فكما أن النبوة اصطفاء، كذلك الصحبة اختيار. فالله جل وعلا نظر في قلوب العباد فوجد أظهر القلوب قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ووجد أظهر القلوب بعد قلب محمد عليه الصلاة والسلام قلوب أصحابه، فاختارهم لصحبته. ويكفي نسبتهم، ويكفيهم فخرا نسبتهم إلى هذا النبي الكريم، حيث يقال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما وضع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في المدينة بدأ بتأسيس دولة الإسلام، فكان أول شيء فعله بناء مسجده عليه الصلاة والسلام. ثم بدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وبدأت الدعوة تنتشر بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله، حتى أصبحنا أيها المؤمنون نرفض في نعمة الهداية والإسلام. فالحمد لله أولا، والحمد لله آخرا، والحمد لله ظاهرا، والحمد لله باطنا. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن في السيرة دروسا وعبر، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يمر عليها هكذا دون ما تفكير ودون ما تدبر، لأن في حياة النبي عليه الصلاة والسلام من الدروس والعبر ما هو كثير بعودة المسلم إلى ربه، وبثقته بربه جل وعلا، وبالتوكل عليه في كل حال. نعم عباد الله، وإن من أعظم الدروس لهذه الهجرة هو أن الله جل وعلا إذا أراد شيئا هيأ له أسبابا. فهذا النبي الكريم بعثه الله جل وعلا لهداية الخلق، فكان قام النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى الله جل وعلا خير قيام، ودع الناس إلى توحيد الله والإيمان به، وما ترك فرصة سانحة إلا ودع الناس إليها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاهد في الله حق جهاده، وعرض نفسه للمخاطر من أجل أن يوصل إلينا هذا النور الذي نتفيأ ظلاله والذي نغفل في نعيمه. فعلينا أيها المؤمنون اتباع هذا النبي الكريم. هذا النبي يقول الله جل وعلا وهو يدعو الناس إلى الله سبحانه، حتى إن كبده كادت تتذبذب من كثرة الألم الذي يعتصر قلبه وهو يرى الناس يتساقطون في النار. يقول جل وعلا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث حسبا. وكان النبي عليه وكان الله جل وعلا يسليه من شدة الحزن الذي يقاسيه، فكان يقص عليه من أنباء من سبق من إخوانه من الأنبياء والمرسلين، تسلية لصدره وتقوية لقلبه، وأن الأمر كله بيد الله، وأن الأمر كله بيد الله جل وعلا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وما أنت عليهم بمسيطر إن عليك إلا البلاغ. وهكذا من النصوص الكثيرة، وأيضا من الدروس أيها المؤمنون، هذا النبي الكريم الذي تعرض لمحاولات اغتيال عديدة، كل ذلك في سبيل تبليغ دين الله. هذا النبي عرضت عليه الدنيا بزخارفها، عرضت عليه قريش الملك فأبى، وعرضوا عليه المال فرفض، وعرضوا عليه النساء فلم يحرك لذلك ساكنا، وإنما جاهد في الله حق جهاده وبلغ دين الله جل وعلا. ومن الناس وللأسف الشديد من أتباع هذا النبي الكريم تجدهم قائمون على الضد من سنته عليه الصلاة والسلام، تجدهم مخالفون له في هديه وفي ذله وفي سنته، إذا سمع بسنته ولاها ظهره، وإذا قيل له هذا فعل النبي، هذا قول النبي، هذا هدي النبي، حاول الالتفات عليه، بل بعضهم والعياذ بالله يذهب فيتجاوز الحدود والأقطار في مخالفة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فالهداية الكاملة أيها المؤمنون هي في متابعة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فالله الله باتباع سنته، والحذر الحذر من التفريق بين دينه وسنته، فلا يقال هذا لباب وذاك قشور، لأن من الناس من يرى بأن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن سنته مجرد قشور، وأنه يكفي الإتيان بأركان الإسلام، ولا شك أن هذه دسيسة إبليسية ومكيدة شيطانية ليبعد العبد المسلم عن رفقة محمد عليه الصلاة والسلام في الجنة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. انظروا إلى أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم كيف أنهم كانوا يتبعونه في الصغير والكبير وفي الدقيق والجليل، لعلمهم بأن الهداية التامة في اتباع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وأمر آخر مما يسل الصدور ويفلح القلوب أن الله جل وعلا مهما ادلهمت الخطوب وأظلمت الأمور فإن الفرج قريب. أليس الصبح بقريب؟ وفي نهاية النفق الضوء الذي يضيء للناس بإذن الله جل وعلا. انظروا إلى حياة النبي عليه الصلاة والسلام كيف بدأت، فلقد كان فردا لوحده، ثم آمنت به زوجته، ثم أبو بكر، وهكذا تتابع الناس إلى الإيمان به عليه الصلاة والسلام. وقد حاصرته قريش، فرضت عليه حصارا مدة 13 سنة، حصارا خطيرا، حتى أخرجوه وقومه من بيوتاتهم، وسكنوا شعب أبي طالب، حتى أكلوا الشجر من شدة الجوع، وحتى تقرحت أشتاقهم من شدة الألم ومن شدة خشونة العيش. ثم بعد ذلك يفتح الله جل وعلا عليه وعلى أمته فتحا عظيما، يخرج من مكة منكسا رأسه لله جل وعلا، ينظر إليها نظرة تأسف فيقول: والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا قومك لأخرجوني ما خرجت. يتأسف ويتوجع ويتألم، فيخرج إلى المدينة، ثم يعود في السنة الثامنة من الهجرة ليفتح الله جل وعلا عليه مكة. يفتح الله جل وعلا عليه مكة ولم يدخلها طائشا عليه الصلاة والسلام، ولم يدخلها متكبرا، وإنما طأطأ رأسه، حتى إن الراوي يقول: يكاد سرج فرسه أن يضرب برأسه عليه الصلاة والسلام حامدا شاكرا لربه جل وعلا. ثم أتيت قريش ما بين جموع منفضة ودموع مرفضة، يأتون مسلسلين من القيود ينظرون إلى هذا النبي الكريم ماذا يفعل بهم. نعم إنهم الذين آذوه وشتموه وضربوه، إنهم الذين شاركوا في محاولة اغتياله وقتله، إنهم الذين صنعوا كل وسيلة وبذلوا كل حيلة لإجهاض دعوته. فلما جاء بهم حول الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم وهم ينتظرون الحكم العادل فيهم، إنه قصاص. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قام كمن يرش الماء البارد على الموتور، قام عليه الصلاة والسلام يقول لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فيقولون: أخ كريم، وابن أخ كريم. فيقول: اذهبوا فأنتم الطلقاء في أثر لا في حديث لا يخلو إسناده من نظر، اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم. الله أكبر، إنها الرحمة التي لو كانت إنسانا لكانت محمدا عليه الصلاة والسلام. اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم. نعم عباد الله، من ضيق الكهوف، من ضيق كهف الغار إلى سعة الدنيا لينشر الله جل وعلا الخير على يد هذا النبي الكريم. ولذلك لا يأسن مسلم من حال المسلمين مهما لهمت الخطور ومهما ضاقت الأمور، فإن الله جل وعلا جعل العاقبة للمتقين وليس للعاصين، وإنما للمتقين. فليس بيننا وبين الله نسب، وإنما الذي بيننا وبين الله هو هذا الدين وهذا الطاعة. يقول جل وعلا: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. الدروس من الهجرة كثيرة لا تحصى، والعوائد منها كثيرة وأثيرة لمن تدبرها وتأملها. أسأل الله رب العرش العظيم أن يحشرني وإياكم تحت لواء محمد عليه الصلاة والسلام، وأسأله جل وعلا أن يريدنا حوضا، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد ما دامت السماوات والأرضين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر يا ربنا عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى، اللهم جنبنا العسرى، اللهم اغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم وفقنا للعمل الصالح الذي يرضيك عنا، إنك على كل شيء قدير. وبالإجابة جدير: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.